والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وإذا اتضح لدينا سر الخلاف في المسألة بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتماد فنقول. كان الكلام في الحصة السابقة في تحقيق مسألة الإجماع المنقول وأنه حجة أو ليس بحجة، وقلنا أن التحقيق في هذه المسألة إنما يكون بعد استثناء الإجماع الدخولي المنقول، لأنه لا ريب في حجيته باعتبار أنه خبر واحد عن قول المعصوم عليه السلام، ولا يفترق هذا الإجماع المنقول عن أي خبر من الأخبار الموجودة في كتب الحديث عن قول المعصوم عليه السلام، باعتبار أن الإجماع الدخولي يتقوم بوجود الإمام في ضمن المجمعين. فبالحقيقة نقل الإجماع الدخولي بالتحليل يرجع إلى ماذا؟ إلى نقل قول المعصوم عليه السلام. إنما الفارق بين الإجماع الدخولي وبين خبر الواحد العادي أنه في خبر الواحد العادي يكون الإمام مشخصا ومعينا، بينما في الإجماع الدخولي لا يكون الإمام مشخصا بعينه ومعينا. واضح؟ إذن الكلام في هذه المسألة إنما هو في نقل الإجماعات الأخرى التي تفيد علما للناقل من طريق آخر غير دخول الإمام عليه السلام. سأفترض أنا أنقل لك إجماع، وهذا الإجماع قد أفادني علما ولكنه من خلال قاعدة اللطف أو من خلال الحث أو من خلال التقرير. قلنا أنه وقع الخلاف في هذه المسألة في أن هذا النقل هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة، والمصنف رحمة الله عليه بلور لنا الخلاف في هذه المسألة بإعادته إلى جذوره، وهي أن خبر الواحد الذي قام الدليل على حجيته هل هو حجة في الحسيات فقط أو في الحسيات مع الحسيات، أو مطلقا خبر الواحد حجة مطلقا في الحسيات والحسيات والنظريات. فإن قلنا أن خبر الواحد حجة في الحسيات فقط فلا يكون نقل الإجماع حجة، لأن الإجماع وإن أفاد علما للناقل ولكنه أفاد علما للناقل بالحس، يعني سأل الإمام مشافهة ونقل لنا، سمع من الإمام، رأى الإمام، أبدا، وإنما من خلال الإجماع بواسطة الإجماع حصل له العلم برأي الإمام. نعم في الإجماع الدخولي نقل عن الحس، لا كلام في ذلك. أما في الإجماع العادي وإن أفاد علما للناقل إلا أنه أفاد علما من طريق الحس، لا، فلا يكون حينئذ الإجماع المنقول ماذا؟ حجة. وإن قلنا أن خبر الواحد هو حجة مطلقا في الحسيات والحسيات والنظريات من دون استثناء، حينئذ يكون الإجماع المنقول حجة مطلقا، لأنه في الأخير نقل الإجماع هو نقل لرأي المعصوم الذي تعلم به. يبقى شلون علمت به؟ هل علمت به من خلال السماع؟ هل علمت به بتوسيط قاعدة عقلية كقاعدة اللطف؟ هل علمت به من خلال الحدس أي كلمة الأخير هو حجة. وإن قلنا لا أن خبر الواحد هو حجة في خصوص الحسيات والحدسيات، أما النظريات فهي خارجة ولا يكون خبر الواحد منها فيها حجة. ومن هنا تم استبعاد فتوى المجتهد، وإلا نحن لما لا نصنف فتوى المجتهد في خبر الواحد؟ حجية الرجوع إلى المجتهد باعتبار خبر واحد؟ لا، باعتبار أهل خبرة أو ما يشبه هذا. لما؟ مع أنه أيضا ينقل الحكم الشرعي عن الإمام عليه السلام، ولكن حسب اجتهادي لا حسب حسي. صحيح أو لا؟ فإذا قلنا أن خبر الواحد حجة في الحسيات والحسيات، كان الإجماع المنقول الدخولي حجة باعتبار أنه نقل لرأي الإمام من جهة الحس، وكان الإجماع المنقول الحسي بطريقة الحس المتقدمة أيضا حجة. ليش؟ لأنه أيضا نقل لرأي الإمام من خلال الحدس. أما الإجماع المنقول الذي أفاد علما للناقل من خلال قاعدة اللطف، هذا يكون حجة؟ لا، لأن علمك برأي الإمام عليه السلام لم يكن من خلال الحس والحس، وإنما من خلال النظر، من خلال تطبيق قاعدة عقلية على ما نقلته عن الإمام، ومن ثم يكون مفيدا للعلم فلا يكون حجة. المصنف رحمة الله عليه قال لا بد أن نبحث عن سر الخلاف في هذه الاتجاهات. الآن صار عندنا الآن في الحقيقة هذا البحث هو بحث كبروي في خبر الواحد. تقدم لدينا أن خبر الواحد حجة ومعتمد من قبل الشارع الأقدس، ولكننا نريد أن نعرف حدود حجيته. هذا بحث في حدود حجية خبر واحد، لابد أن نعرف لما اختلف الأعلام، أو لما يمكن أن يحتمل في خبر الواحد ثلاثة احتمالات. لما لم تتفق الكلمة على أنه حجة في الحس فقط، في الحس والحد، أو في كل شيء، في كل ما يكشف عن رأي المقصود؟ لما؟ قال لا بد أن نضع إصبعنا على نقطة الخلاف لكي نعرف المسألة. بعد كم أولى؟ المصنف رحمة الله عليه قال إذا طالعنا الأدلة التي قامت على حجية خبر الواحد من سيرة عقلائية ومن آيات كريمة ومن روايات ومن أي دليل حسب اختلاف الأعلام، لأن كل واحد منهم ربما يقتنع بدليل لا يقتنع بالله، نجد أن الأدلة اتفقت كلمتها على شيء، وهو على تصديق الثقة وعلى تصويبه في نقله. ركزوا جيدا، على تصديق الثقة وعلى تصويبه في نقله. التصويب في النقل هو عبارة أخرى عن التصويب للمنقول، يعني أن تعتبر ما ينقله بين قوسين المنقول أن تعتبره مصيبة. هذا معنى، يعني أن الشارع يعبدك بما ينقله الثقة ويقول لك اعتبره حقيقة، اعتبره واقعا، اعتبره صوابا. ستقول أنت شنو علاقة النقل بالمنقول؟ التصويب تصديق الثقة، ما قال تصديق المنقول للثقة. نقول لا فرق بين النقل، هو معنى تصديق بالنقل، معنى تصويب نقله، معنى تصحيح نقله، معنى واقعية نقله، لمن ترجع؟ نعم، ترجع للمنقول، يعني تصويب المنقول والبناء على أن المنقول واقع والبناء على أن المنقول حقيقة، هو هذا معنى، يعني معنى الصواب يعني مطابقة. فمن أقول أن نقله صائب يعني مطابق للواقع، فمعنى أن المنقولة ماذا؟ واقع، صحيح أو لا؟
هنا
هنا لا بد أن نعرف أن المنقولة ما هو؟ في الحسيات المنقول هو نفس قول الإمام، فإحنا من نصدق الثقة، يعني نصدق نقلة ونصوب نقلة ونصحح نقلة، يعني ده نصحح قول الإمام، نقول هذا قول الإمام واقعا، طبعا واقعا تعبدا، هذا قول الإمام واقعا، هذا رأي الإمام حقيقة تعبدا. أما إذا كان المنقول هو اعتقاد الناقل، المنقول هو رأي الناقل، المنقول هو وجهة نظر الناقل، نحن لا نكذب الناقل ولكن بما نصدق. يعني أنت حينما تأتي وتخبرني تقول أنا أعتقد أن المسألة الفلانية بهذا الشكل، عندنا حالة اسمها تصديقك وعندنا حالة اسمها تخطئتك. تصديقك يعني أقول أنت مو كاذب، أنت واقعا تعتقد، تتفهم؟ أنت مو كاذب وإنما أنت واقعا معتقد، وتخطئتك شو؟ تخطئتك أريد أقول أعيدك، اللي أنت واقعا معتقد بها هي خطأ وليست مطابقة للواقع. تصديقك يعني أنت حقيقة معتقد في قبال ماذا؟ في قبال أنه أنت تكذب علي، تقول أنا معتقد وأنت ما معتقد، هذا تيسير. تلاحظ وين التصويب شنو يقابله؟ من يقول أنا أعتقد أن هذه المسألة بهذا الشكل، تارة أقول واقعا أنت تعتقد صحيح، وحالة ثانية أقول أنت كاذب، أنت ما معتقد، أنت تريد تموه علي، تريد توهمني أنك معتقد حتى تكسب مكاسب معينة من خلال كذبك هذا. فبيصير التصويب الناقل شيء قابله، تكذيب بماذا؟ أنك مو معتقد، التصويب أنك معتقد، بخلاف تخطئتك. تخطئتك لا، أنا مؤمن أنك أنت معتقد ولكن أنا أخطئ ماذا؟ اعتقادك. بهذا البيان هل يمكن بعد خبر الواحد إذا كان ناقلا لما يعتقده هل يمكن أن نبني على حجته؟ لا، لأنه بعد اعتقادك لا هو حكم شرعي ولا هو أثر لا حكم شرعي. خبر الواحد نحن الحجة الذي يحكي قول الإمام، بينما الآن حينما تقول أجمعت الطائفة على أن الكتاب نجس، قبول، أنا أصدقك وين؟ شنو هي مساحة التصديق؟ أنه فعلا أن الطائفة أجمعت، صحيح أو لا؟ غير هذا ما عندنا. أما أنا أصدقك ومعنى تصديقي لك يعني أن الإمام هم يقول نجس، هاي شلون هالنقلة شلون تصير هذا؟ لو إجماع دخولي معقول، لأنه أنت دا تنقل رأي الإمام، فأنا مو دا أصدقك في اعتقادك، دا بالحقيقة دا تنقل من جهة الحس مو من جهة الاعتقاد، يصير واضح أو لا؟ ومن هنا يتضح أن خبر الواحد هو عبارة عن تصويب نقله، عبارة عن تصديقه، عبارة عن تصحيح ما يقول، ولكنه بالتحليل يرجع إلى الإيمان بالمنقول، إلى واقعية المنقول، إلى حقيقية المنقول، وهذا لا يشمل الاعتقادات التي ينقلها الناقل، لأنه غاية ما يثبت بخبره أن اعتقاده موجود. أما خطأ لو صواب اللي يكشف عن رأي الإمام حقيقة يا صحة اعتقادك هذا ما أقدر أنا أثبت بخبر الواقع، صحة اعتقادك لا يمكن لي أن أثبته بخبر وحيد. صار واضح أو لا؟ قال وإذا اتضح لنا سر الخلاف في المسألة بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتماد. فنقول أولا إن أدلة خبر الواحد جميعها من آيات وروايات وبناء عقلاء أقصى دلالتها شنو؟ أقصى دلالتها أنها تدل على وجوب تصديق الثقة وتصويبه في نقله لغرض التعبد بما ينقل. أنا ليش أصدق الثقة؟ شو بسواد عيونه يعني؟ لو من شان حتى بعد من تصديقي للثقة يعني ده أرفع الثقة إلى منزلة العلم، فإذا وصل العلم حتى أنا أتعبد بالمعلوم. صحيح الله. يعني بعبارة أخرى أن تصديق الثقة لا موضوعية له. هاي أخبار الآحاد اللي تقول صدق الثقة اتبع الثقة زين، هاي شنو؟ لأنه تصديقه هو إذا موضوعية يعني لا، أنا أصدقك حتى ماذا؟ حتى تصديقي يفتح لي منفذ للتعبد بما نقلته لي، لأنه لولا التصديق أقدر أنا بعد أتعبد بما تنقله لي. تصور أن الشخص متهم بالكذب، تصور بعد أقدر أنا أخذ بما يقول؟ فهي تأخذ بما يقول معبرها شنو؟ تصديق، تصديقه، تصويبه، تصويب نقله. حسام تليجي يقول المصنف أن التصويب نقله هو في الحقيقة تصويب للمنقول. صار واضح أو لا؟ ولكنها لا تدل على تصويبه في اعتقاده، وإن دلت على أنه واقعا معتقد ولكن لا تدل على صحة اعتقاده. واضح أو لا؟ بيان ذلك إن معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعية نقله، وواقعية النقل تستلزم واقعية المنقول، بل واقعية النقل عين واقعية المنقول. فالقطع بواقعية الناقل لا محالة يستلزم القطع بواقعية المنقول. أي دي نظر شلون أن واقعية النقل هي واقعية. يقول إذا تعلمت بشيء فإذا نقول علمك صحيح يعني شنو؟ يعني معلومك صحيح. بعد نقدر نفكك بين العلم والمعلوم. وكذلك قياسا على العلم البناء على التعبد على واقعية النقل أم أيضا يستلزم البناء على واقعية المنقول؟ ولما معنى يجي الشارع يقول أنت افترض أن نقل زرارة واقع بس منقول ماذا تعمل به؟ ومعنى واقعية نقل يعني واقعية النقل. صحيح أم لا؟ وعليه فإذا كان المنقول حكما أو ذا أثر شرعي صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر إلى هذا المنقول باعتباره حكم شرعيا أو ذا أثر شرعي. أما إذا كان المنقول اعتقاد الناقل كما لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم فغاية ما يقتضي البناء على تصديق نقله، غاية ما يقتضيه ما هو؟ هو البناء على واقعية اعتقاده الذي هو المنقول. شنو معنى البناء على واقعية اعتقاده؟ يعني تقول بيني ما بين ربي أن فلان قال أنا أعتقد، أنا مقتنع هو يعتقد. أما مقتنع أن اعتقادك صحيح على يسر الحين ما الآن تيجي تخبرني بمسألة معينة ما اقتنعت بها، فأنا أقول بيني ما بين ربي بحكم أنك ثقة بحكم أني أطمئن إليك أنت صادق. أي صادق شنو معناه؟ شنو يعني أنت من تقول أنا معتقد أنت صدق ما تقل. ما تكذب. أما أن اعتقادك صحيح هذا تقدر تستخدمه. فإذا تجد أنت في تعاملنا اليومي من تجي تنقل لي خبر معين، من تجي تنقل لي خبر معين تقول يا في أفغانستان مثلا كذا صار، في العراق كذا صار، أنا أسألك هذا خبر له تحليل؟ إذا خبر حاجة تنقل لي أنت قضية أنا مقتنع أن هناك صايرة القضية الكذائية، أما إذا تحليل شو تقول؟ تقول أنا أحترم رأيك بس مو بالضروري أن وجهة نظرك صحيحة. أحترم رأيك معناها أنا مقتنع أن هذا شنو يمثل رأيك، ولكن مو بالضروري أن وجهة النظر صحيحة. يعني ماذا؟ يعني أن اعتقادك مصيب مخطئ. صار واضح أو لا؟ قال والاعتقاد في نفسه ليس حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، أما صحة اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شيء آخر أجنبي عنه، لأن واقعية الاعتقاد لا تستلزم واقعية المعتقد به. يعني أننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده في أن هذا هو اعتقاده واقعا، لكن لا يلزمنا أن نصدق بأن ما اعتقده صحيح وله واقعي. ومن هنا نقول أنه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صح أن نبني وأن نتعبد بواقعية نقله تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر، لأن ذلك يستلزم واقعية المنقول وهو الحكم الشرعي، إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. ماذا معنى أنا أقول أنت صدق لخبر الثقة بس لا تعمل بخبره؟ شنو صدق شنو؟ معنى أصدق يعني هذا الإمام قال أنا حينما أتعبد بنقلك وحينما أصدقك يعني ماذا؟ يعني أن الإمام قد قال ذلك. ومعنى أن الإمام قد قال ذلك يعني معنى كنت تعبد بعد بقوله. ما ممكن نجي إحنا نفكك بين صحيح نقل ومنقول على صعيد المفهوم، هن مفهومين، واحد مصدر واحد اسم مفعول، صحيح أو لا؟ ولكن تعالى على الأرض لا يمكن التفكيك بينهم. ممكن؟ ممكن أنا أصدق نقلك بس ما أصدق منقولك؟ يتعقل هذا؟ تجي أنت تقول أنا شفت الهلال، أنا رأيت الهلال في هذه الليلة، أقول أنت نقلك صحيح بس من يقول أنه؟ ولو نقلك حجة علي، لو مو حجة واحد مني، إذا مو حجة يعني معنى ذلك أنا ما أعتبر نقلك حتى يحصل لي العلم، وهي مسألة أخرى. وإذا كان نقلك حجة بمعنى أن الشارع قال لي صدق نقله وعامله معاملة العلم، شلون يعني أنا أصدق نقلك بس ما أصدق أن الهلال موجود؟ تقول خو احتمال أنه ما موجود، أقول لك هذا الاحتمال موجود، ولكن التعبد هو معنى التعبد شنو؟ معنى الظن الخاص شنو معنى؟ فأنت الشارع حينما عبدك وقال اعتبر نقله كالعلم، العلم ينفك عن المعلوم لو ينفك. يمكن أن تقول أنا أصدق علمك ولكن معلومك ما أصدق، شنو أصدق علمك؟ صار واضح حوله؟ قال ومن هنا إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول، أما إذا أخبر عن اعتقاده بأن المعصوم حكم بكذا فلا يصح البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر، لأن البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعية معتقده، فيجوز التفكيك بينهم. الاعتقاد أمر وجداني، وأنا أصدق أن هذا الأمر الوجداني حاصل عندك، أما أنه مطابق لو مو مطابق هي مسألة أخرى. يمكن التفكيك بين الاعتقاد وبين المعتقد، بين تصديق الاعتقاد يعني أنك معتقد وبين الواقع الخارجي أن هذا العقيدة صحيحة أم مو صحيحة. أما التفكيك بين النقد والمنقول ما ممكن أبدا، ما ممكن. واضح أو لا؟ فتحصل إن أدلة خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصويبه في نقله، ولا تدل على تصويبه في رأيه واعتقاده وحدسه. بمعنى أن المصنف عنده يمحور خبر الواحد في الحس فقط، صحيح أو لا؟ يعني الأشياء المنقولة عن حس هي التي تكون حجة، مو فقط الأشياء النظرية، حتى الحسيات أيضا تكون خارجة. قال وليس هناك أصل عقلائي يقول إن الأصل في الإنسان أو الثقة خاصة أن يكون مصيبا في رأيه وحدسه واعتقاده. ما عندنا جواز. واضح أو لا؟ ونحن من أهم الأدلة على حجية خبر الواحد هو سيرة. تجيب لي سيرة على أن خبر الواحد مصيب في اعتقاده أو مصيب في حدسه، يمكن حينئذ أن يعتمد. واضح أو لا؟ قال ثانيا، بعد أن ثبت أن أدلة حجية خبر الواحد لا تدل على تصويب الناقل، الآن المسألة معكوسة. تقول شوي، انتهينا الآن أن الناقل إذا كان قد وصل مرحلة العلم بالإجماع فنقل هذا الإجماع، انتهينا أنه نقله ليس بحجة. فإذا عكست المسألة، أن الناقل لم ينقل الإجماع الذي أفاده العلم، وإنما نقل اتفاق الفقهاء، يعني نقل الإجماع اللغوي لا الإجماع الحجة. يعني هو لم يحصل لديه علم، لكن من نقل لك إياه؟ أنت من خلال الإجماع حصل لك علم. يعني أنت الآن في مسألة فقهية تكتب في مسألة فقهية، صحيح؟ تقول وقد ادعى أو وقد اتفق في هذه المسألة 50 فقيها، 1، 2، 3، 4، 5، 10، ثم تناقشت قلت أن هذا الاتفاق لا ينهينا إلى العلم. تصرح أنت الناقل لهذا الاتفاق المؤلف من 50 نفر، ده تصرح أنه لم يفدك علما، فأنت من ده تخبر؟ ده تخبر عن رأي الإمام؟ لا، لا حسا ولا حدسا ولا عقيدة، ده تخبر فقط عن الاتفاق. فإذا أنت من خلال دراساتك الخاصة ووجهات نظرك الخاصة حصل لك العلم من هاي الخاصة، تشوف المسألة شلون عكست الآن؟ في مثل هذه الحالة هل يكون حجة أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول بلى، يكون حجة، يكون حجة. قال بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحدسه، فنقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع، يا إجماع إحنا الإصطلاحي يستلزم في العفو اللغوي مو الإصطلاحي، لأن الإجماع الإصطلاحي يعني الذي يفيد علما، يستلزم في نظر المنقول إليه العلم بالحكم الصادر من المعصوم، وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك، فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر؟ الحق أنه ينبغي أن يكون مشمولا لها، لأن الأخذ به حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه. ما إلى رأيه هو المسكين الناقل، الناقل اللي يقول لن يفيدني علما، خلص بعد يصرح لا حس ولا حدس ولا عقيدة، إذن على أي أساس نقول حجة هذا النقل إذا لم يكن قد أفاده علما؟ على أي أساس نعتمد على نقله لهذا الاتفاق باعتبار أنه أوجب حكم الشرعي؟ علمت أنت من خلال علمت بأنه قال لأن الأخذ به حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه، وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام، بل لا يكون الأخذ به إلا من جهة تصديقه في نقله. نقله ما هو؟ لاتفاق العلماء. أنه ماذا يقول لك حكم شرعي؟ انتفاق العلماء. أنا دا أصدق في نقل لاتفاق العلماء، أنا من خلال اتفاق العلماء صار عندي ماذا؟ علم. هو كان عالم معلم، ما له علاقة بي أنا. المهم أنا صار عندي علم. الحديث المتقدم أنه أنا ما صاير عندي علم، وإنما الناقل قد علم وأنا أريد أعتمد على علمه. قلنا هذا اعتماد على الحدس والرأي. هنا لا، الناقل افترض ما حاصل عنده علم، أو كان حاصل بس علمه ما يقدم شيء بالنسبة لي ويا أخي. أنا الشيء اللي يهمني أن نفس الاتفاق هو أوجب لي علمه، مو أن النقل أوجب لي علمه. واضح أو لا؟ قال وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام، بل لا يكون الأخذ به إلا من جهة تصديقه في نقله، لأنه لما كان المنقول وهو الاتفاق يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، فالأخذ بالاتفاق والبناء على صحة نقل الثقة يستلزم البناء على صدور الحكم، فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة. المصنف يفتح الموضوع بشكل فني أكثر، يقول عمي تعالوا المنقول مو حجة خلاص. تقول المنقول هنا قد يجي واحد يشكك أن هذا المنقول لا هو حكم شرعي، لأن اتفاق العلماء حكم شرعي، ذا أثر شرعي هم لا. يقول تعالوا إلى مسألة أخرى لابد أن نلتفت إليها، وهو حجية خبر الواحد بالمدلول الالتزام. وهذا النقل للاتفاق مدلول المطابق شو هو؟ اتفاق مدلول الالتزام حكم الإمام. فهو دا ينقل الاتفاق ودا ينقل حكم الإمام، فعني يصير عندي علم بحكم الإمام، يعني يصير خبره حجة وين؟ في مدلوله الالتزام. صار واضح أو لا؟ يبقى المدلول المطابقي ليكون حجية. إحنا ما عدنا تلازم بين حجية المدلول المطابقي الدلالة المطابقية وحجية الدلالة. صار واضح أو لا؟ فخبر الواحد في الدلالة المطابقية نسقطه عن الحجية، أما في الدلالة الالتزامية نقول حجية. ليش ما نقول حجية؟ صار واضح أو لا؟ وهذا طريق آخر زين لإثبات الحجية، أنه نحن لسنا من خلال الدلالة المطابقية وعدم انفكاك النقل على المنقول وأنه أفاد علما، لسه ربما هذا ما يقنع، ما يكون مقنع، ولكن بهذا البيان أنه إحنا عندنا دلالتين. أنت الآن من تجي إلى السيد الخوئي في مستنده حينما يقول اتفق زين فقهاء الإمامية في العصر الأول، ستقول أنا ليش أروح أراجع؟ الرجال لا ينقل، صح؟ وهي اتفق مدلولها المطابق شهوة، اتفق مدلولها الالتزام شهوة، نعم حكم شرعي، ومدلولها المطابق أسقط عن الحجة، مدلولها الالتزام شهوة. هذا كشف واضح أو لا؟ قال بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم، وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. يقول هذا بعد من باب خير على خير، لأنه الناقل بالحقيقة دا يعطيك خبرين، دا يعطيك خبر مطابقي وخبر التزامي، دا يقول لك أكو إجماع، وهذا الإجماع ترى يكشف عن رأي المعصوم، هذا بدل هذا الالتزام. لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. ولا نحتاج بهذا البيان إلى تصحيح شمولها للخبر الأول. نشوف هذا مسلك ثاني، طريق آخر، إلى تصحيح شمولها للخبر الأول الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم. يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن صدور الحكم حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر. وإن لم يكن من جهة المدلول المطابق حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية. ما يذكروه في المنطق من تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية فيك في أصل وجود الدلالة، أما في حجيتها فلا تلازم بين الدلالتين. يمكن أن يسقط المدلول المطابقي عن الحجية ويبقى المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة، لأنهما بمثابة خبرين. واضح أو لا؟ لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية، وإن كانت تابعة لها وجودا وثبوتا كما ذكر في المنطق، إذ لا دلالة، أي إذ تعليل للتبعية الوجودية، قال إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض وجود الدلالة المطابقية، ولكن لا تلازم بينهما في الحجية. وإذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بينما إذا كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، بحيث يحصل العلم للمنقول إليه، وبينما إذا كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط. صار واضح؟ فذاك مو حجة وهذا حجة. قال لو كان بينما إذا كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، لو كان هو المحصل له فيكون حجة، يعني يصير حكم حكم المحصل، يبقى غاية ما هنا لك ما تعبد نفسك واعتمدت أنا عليك، قلت لك يا بروح شوف لي أكو اتفاق لما أكو اتفاق، بس كلفتك، أنا كلفتك، كلفتك عندي بحث أنا معين، فأنا إجيت طلبت منك أن تبحث لي في هذه المسألة، في هذا الفرع، في هذه النقطة، يوجد اتفاق أو لا يوجد اتفاق؟ فتجيت استعرضت لي أنه يوجد اتفاق 100 عالم. شنو الفرق إذا صار عندي علم؟ ليش ما يكون حجة؟ شنو الفرق لو أنا رايح مطلعهم دول 100 عالم؟ مو أنت، أكو فرق يا أهلي؟ أنا رايح كتاب كتاب قاري ومطلع، قاري ومطلع، قاري، أنا صار 100 نفر يصير عندي علم، حجة يصير في حق لهم وحجة للجميع. إجماع محصل حج، ولما إذا كان نعمل قدم يصير حكم حكمين محصل.
وبينما إذا كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجة، لما تقدم أن أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره ورأيه. ولعله إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم في تفصيله الذي أشرنا إليه سابقا. وبذا نختتم الكلام في الإجماع وننتقل إلى الدليل الرابع الذي ذكره الأصوليون، وهو الدليل العقلي. صار واضح أو لا؟ هذا في الدليل العقلي معدل 4 صفحات ليس فيها موضوع بقدر ما هو استعراض لتاريخ الدليل العقلي، أن هذا الدليل العقلي من أين بدأ في كلمات الأعلام. فالمصنف يستعرض كلمات الأعلام، فالمصنف رحمة الله عليه يستعرض كلمات الأعلام لكي يشخص أن هذا الدليل من أين بدأ. نقرأها قراءة ما بها شيء. قال قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية، وذكرنا هناك أنه لتشخيص صغريات حجية العقل، أنه توجد هنا ملازمة، هنا ملازمة، هنا ملازمة، هناك ملازمة أو لا توجد.
وأما البحث عن الكبرى وهو أن الملازمة العقلية حجة أو ليست بحجة. الملازمة العقلية بين حكم الشارع وبين طرف آخر، إما حكم العقل أو بين حكم الشرع. في غير المستقلات تكون الملازمة بين ماذا وماذا؟ بين حكمين شرعيين، بين وجوب الصلاة شرعا ووجوب مقدمتها شرعا. فلكن الملازمة عقلية، صحيح أو لا؟ فنحن هناك بحثنا أنه توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. أما هنا نريد أن نعرف مدى قيمة هذه الملازمة. ترى توجد، ولكن هل هذه الملازمة حجة؟ يمكن الاعتماد عليها تكون دليلا في عرض الكتاب والسنة أو لا؟ صار واضح أو لا؟ قال: لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسيين. الأول هو حكم العقل بالحسن والقبح، وهو قسم المستقلات، والثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر شرعي، وهو قسم غير المستقلات. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، وأنه لما كانت هذه الملازمة حجة منجزة معذرة للمكلف أمام ربه. والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية. هذا يأتي لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والتي رابعها الدليل العقلي. بينما إن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم، وسنستعرضها واحدة واحدة. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس في موضعه. كنت أعرف أن القياس شيء والدليل العقلي شيء آخر. فالتهمة والطعن التي وجه الإخباريون إلى الأصوليين من أن الأصوليين يعملون بالقياس وإن لم يصرحوا به وعنونوه بالدليل العقلي، ولا تركوا شيئا، كن من أخبرك بين شيء اسمه دليل عقلي وبين شيء اسمه قياس. شنو الدليل؟ قال: بدليل أن الشيعة الإمامية علماء الطائفة قالوا الأدلة أربعة، بينما أبناء السنة ماذا قالوا؟ قالوا خمسة ستة سبعة، واحدة منها القياس والدليل العقلي ثانية. فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. يعني الأصوليين من الإمامية هم يصرحون أن القياس ليس بحجة، مع ذلك يقولون دليل العقل حجة. هذا معناه شيء واحد أو شيئا. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ماذا كان يقصد القدماء من علمائنا بالدليل العقلي. ومع أنه هم يفترضون أن الدليل الرابع هو الدليل العقلي، وأنه غير القياس، وأن القياس ليس بحجة، وأن الدليل العقلي هو الحجة. جيد، خليجي نفهم شنو تريدون من دليل عقلي. يقول: ماذا نفهم بالضبط ماذا يقصدون من الدليل العقلي. صار واضح أو لا؟ قال: ومع ذلك
فإنه لم يظهر لي بالضبط ماذا كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة. بعضهم ما ذكره، قال الأدلة ثلاثة، أو ذكره ولم يفسره، أو ذكره وفسره ولكنه بتفسير لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة كما ستسمع. زين، يأتي الكلام غدا عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بكرة إن شاء الله ندرس إذا بقينا.